يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه ما ييسره الله تعالى من بعض معاني سورة البينة. وهذه السورة جمهور أهل العلم على أنها مدنية، وإن كان بعضهم عكس الأمر، ولكن الصواب أنها، أو الراجح أنها مدنية. وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها جملة من المعاني التي وردت في بعض السور، وخصوصا سورة آل عمران. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى. وهذا فيه دلالة صريحة على كفر هؤلاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي هذا أيضا دلالة على رد مقولة بعض الذين يدعون الثقافة، وما يعني يريدون أن يتلطفوا به مع غير المسلمين، فيقولون: لا تقل عن هؤلاء اليهود والنصارى كفار، قل عنهم غير مسلمين. سبحان الله، أنا تورع عن قول لفظ أو كلمة ذكرها الله عز وجل في كتابه. والله تعالى يقول في هذه الآية بصراحة، أو يصرح ربنا عز وجل بأنهم كفار، فلماذا نحن نتلجلج في هذه الكلمة أو نتلعثم فيها؟ والله تعالى يقول في سورة العمران أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ويقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة أيضا، في سورة آل عمران، في آية أيضا تصرح بكفر هؤلاء. المقصود أن نسيت الآية، لكن الشاهد أن تصريح بكفر أهل الكتاب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مجمع عليه ومقطوع به، لكن بليت الأمة في مثل هذه الأعصار، وللأسف الشديد بأناس والعياذ بالله يعني لبسوا مسوح النفاق، ولبسوا أو شربوا من كؤوس تعظيم الغرب، فظنوا أننا إذا قلنا عنهم كفار أن هذا نوع من القسوة في الحكم، أو أن هذا نوع من التمييز أو شيء من هذا القبيل الذي يفرق و إلى آخره. فنقول: لستم أنتم أعلم من الله عز وجل، ولستم أحكم من الله، ولا أرحم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الآية فيها رد على هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة، الذين يريدون أن ينزعوا كلمة كفر عن كل أحد. حتى قال واحد منهم، نعوذ بالله من الخذلان: إذا لقيت أي إنسان يهودي أو نصراني فأنا أقول له: أنت أخي، أنت أخي. وسبحان الله، الله عز وجل يحصر الأخوة الدينية في المؤمنين، فيقول: إنما المؤمنون إخوة، وينزعها عما هداهم. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم ذلك أنهم إذا لم يؤمنوا فليسوا بإخوان لنا في الدين. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والتفريق بين أهل الكتاب والمشركين فيه دلالة على أن أهل الكتاب وإن وجد فيهم شرك من جهة قولهم إن عيسى ابن الله والعياذ بالله، أو أن مريم صاحبة لله، تعالى الله عن ذلك، أو أن يقول اليهود عزير ابن الله، أن هذا كله لا يسلبهم وصف الكتابية، بمعنى أن الوصف الشرعي لهم أنهم أهل كتاب وإن وقع عندهم شرك. ويختص وصف المشركين بمن عندهم شرك وليس لهم كتاب، بمن عندهم شرك وليس لهم كتاب، وهذا مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم. أما ابن عمر رضي الله عنهما فكان يقول إني لا أرى شركا أعظم من أن تقول أو يقول الكتابي أو النصراني إن عيسى بن الله أو عزير بن الله. ولكن جمهور الصحابة على خلاف قوله هذا، والآية ترجح قول الجمهور أنه يفرق بين أهل الكتاب وبين المشركين، وإن اشتركوا في هذا الوصف لكن الله تعالى اختص أهل الكتاب بجملة من الأحكام مشهورة جدا، من أهمها حل ذبائحهم، ومنها أيضا حل نكاح نسائهم، حل نكاح نسائهم. والله تعالى في سورة المائدة حكم عليهم بالكفر والخلود في النار، وذكر مقالتهم بأنهم يؤلهون عيسى أو يجعلونه ابنا لله، وفي نفس السورة أباح الله إيش ذبائحهم. فدل على ماذا؟ على أن أهل الكتاب مصطلح شرعي يطلق على اليهود والنصارى وإن وقع منهم شرك، وأن وصف الشرك عند الإطلاق لا يتناولهم وإن وقع منهم ماذا؟ وإن وقع منهم شرك. قال الله سبحانه وتعالى في كلام عيسى لبني إسرائيل: ويا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فسماه الله شركا. وفي نفس السورة في أوائلها يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. الآية الكريمة. قال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منفصلين ومنعزلين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، بل لا زالوا كذلك، ولم يزدهم الوقت والعياذ بالله إلا كفرا. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربك حتى تقيموا التوراة والإنجيل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك إيش طغيانا وكفرا والعياذ بالله. بدلا من أن يزيدهم القرآن هدى ونورا واستجابة ومعرفة بما جاءت به الرسل ومطابقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به موسى وعيسى كما في سورة الصف، لم يزدهم إيمانا بل زادهم كفرا والعياذ بالله. وبهذا تعلم فضل الله عليك أيها المسلم أيها المؤمن أنك إن سمعت الآيات القرآنية تعرف أن الله تعالى من عليك بنعمة عظيمة فهداك بمحض رحمته وفضله، لا بكدك ولا بجهدك، ولو شاء الله لجعلك كهؤلاء اليهود أو النصارى أو المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل، هداك الله وجعل زيادة القرآن كلما قرأته شعرت براحة واطمئنان، ولم يجعلك من هؤلاء الذين والعياذ بالله لا يزيدهم القرآن إلا طغيانا وكفرا. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم اجعلنا ممن زادهم القرآن ورحمة يا رب العالمين وشفاء. إلى متى؟ قال الله: منفكين حتى تأتيهم البينة. لا زالوا على كفرهم وضلالهم واستمروا على ذلك حتى جاءتهم البينة. المتوقع أن تزيدهم البينة ماذا؟ إيمانا، لكن الأمر لم يكن كذلك والعياذ بالله كما ذكرنا. وما هي هذه البينة؟ البينة هي القرآن الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهد ذلك في تمام الآية. وهذا مثال على تفسير القرآن بالقرآن، فالله تعالى يقول: حتى تأتيهم البينة، وكأن سائلا يسأل: ما هذه البينة يا رب؟ رسول من الله ما وظيفته؟ يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مطهرة. وهذه الصحف المطهرة هذه هي التي فيها كلام الله عز وجل، وحوى وهي من جملة ما حواه اللوح المحفوظ الذي جعل الله فيه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، الراجح أنها هي التوراة أيضا. فالمقصود أن هذه البينة التي جاءت أهل الكتاب هي هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يتلو كتاب الله عز وجل. وإلى ماذا يدعو هذا الكتاب؟ بل قبل يعني أن نجيب على هذا السؤال، هنا نلحظ تقارب هذا المعنى مع ما ورد في سورة آل عمران. ماذا ورد فيها؟ قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم البينات. والكلام في حق أهل الكتاب وبالذات النصارى، فإن سورة آل عمران كان أغلب الحديث فيها عن النصارى، بينما سورة البقرة أغلب الحديث فيها عن ماذا؟ عن أهل الكتاب، عن اليهود. ومع هذا في آل عمران نقرأ هذه الآية، ونقرأ في سورة البقرة قال قوله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال الله تعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله. هذا الرسول أرسله الله عز وجل يدعو إلى الله وإلى الحق وإلى التوحيد وإلى الدين القويم، وجعل الله عز وجل آيته هي هذا الكتاب العظيم الذي يتلوه، وبقيت آية الكتاب مع ذهاب آية ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد مات، لكن بقيت الآية التي أجراها الله على يده وهي القرآن الكريم، بقي معجزا بآياته، معجزا بهداياته، معجزا بعلومه. فما استطاع أحد من البشر أن يأتي بسورة مهما قصرت آياتها أو قلت آياتها. يتلو صحفا مطهرة، فهي مطهرة معنويا وحسيا، فلا تقربها الشياطين بحيث يلقون فيها شيئا ليس كلاما لله. وكذلك أيضا هي محفوظة أو يمنع شرعا من مسه إلا على طهارة، إلا على طهارة، كما هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم، إذ لا يعلم بينهم خلاف على أن مس القرآن لا يجوز بغير طهارة. روي ذلك عن سلمان وعن عمر وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. يقول الله تعالى عما في هذه الصحف وما تضمنته فيها، أي في هذه الصحف كتب قيمة، كتب قيمة. وهذه الصحف تعود على ماذا؟ قال كتب قيمة فيها أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الصراط المستقيم، فما فيها عدل في الأحكام وصدق في الأخبار، وهذا هو الدين القيم الذي تضمنته. فإن من تمسك بهذه الأحكام العادلة وصدق بتلك الأخبار الصادقة أو آمن بتلك الأخبار الصادقة هداه الله عز وجل إلى صراط مستقيم. هذا المعنى تماما قررته آية البقرة التي تلوناها قبل قليل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء لما جاءتهم البينة لم يؤمنوا بها والعياذ بالله، إلا قلائل من أهل الكتاب، ومن قلة من آمن من اليهود مع كثرتهم في المدينة. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود كلها، من قلة من يؤمن منهم والعياذ بالله. بخلاف النصارى فإنهم بنص آية المائدة أقرب، وهذا شيء مشاهد، ونلاحظ كثرة من يسلم من النصارى، بينما تسمع بين العام والعامين عن إسلام ماذا؟ يهودي أو يهودية. بينما النصارى ولله الحمد في المدن الصغار نسمع كل أسبوع أو قريب من ذلك عن إسلام شخص. المقصود أن هؤلاء الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا به إلا ما قل. وإذا لم يؤمنوا به والعياذ بالله فهذا لا ينجيهم، بل قامت عليهم الحجة. لماذا؟ لأن الله وصف هذا الكتاب بأنه بين، يعني واضح لا لبس فيه، ويؤكده معان أخرى وردت في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه إيش؟ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ويعرفون من صفته أنه إيش؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الآية الكريمة. وقال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حملهم على الكفر العناد والعياذ بالله، العناد والكبر والحسد. كيف يكون من هؤلاء العرب الأراذل يكون من بينهم رجل تختم به الرسالات ويبلغ هذه المرتبة العالية من الفضائل والدرجات؟ حسدوه. قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيش كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، وهذا مما اختص به اليهود بشكل أكثر وأعظم. قال الله سبحانه وتعالى فيها كتب، نعم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والعجب أن المتوقع أن تكون البينات وأن تكون هذه الكتب سببا في ماذا؟ في إيمانهم واجتماعهم، لكن حصل تفرق، فآمن قلائل وهذا صورة من صور التفرق، وكفر أكثرهم وأعرض أكثرهم. والله سبحانه وتعالى لم يطلب منهم شيئا عظيما أو محالا أو شيئا عسرا لا يمكن أن يطاق، كلا، بل قال الله وما أمروا لا بهذه الشريعة ولا بالشرائع التي قبلها إلا بأمرين اثنين فقط، وإن شئت فقل هو واحد، وما أمروا إلا ليش؟ ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ينفكوا عن صور الشرك التي تلبسوا بها. طيب هذا الأمر أكده الله بالإخلاص بقوله حنفاء، والحنف في اللغة هو الميل، وهذا معروف، سمي رجل أحنف لأن عنده ميل، وهذا معروف عند حتى في لساننا العامي معروف، وهو عربي فصيح. حنفاء أي مائلين عن الشرك ومقبلين على ماذا؟ على التوحيد. وبهذا وصف الله أبا الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أكد الله بقوله حنيفا بماذا؟ ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. الآية ثم خص الله عز وجل من بين هذا الطريق القويم العظيم، خص أعظم ركنين من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة والزكاة، وهذا دليل على عظم محبة الله تعالى لأركان الإسلام وهذين الركنين بالذات، إذ أوجبهما على ماذا؟ علينا وعلى من قبلنا. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن الله تعالى جعل أركان الإسلام هذه واجب على هذه الأمة وعلى من قبلها. أما الصلاة والزكاة ففي هذه الآية وفي غيرها من آيات كثير جدا، وأما الصيام فصريح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وإيش كما كتب على الذين من قبلكم. وأما الحج فقد قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس، على الناس، وقال الله في قصة أو في نداء إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن عيسى سيحج هذا البيت الحرام في آخر الزمان، سيحج قال معتمرا أو ليثنينهما، أي لا يجمع بين الحج والعمرة، قال حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني إما أن يحج متمتعا أو يحج ماذا؟ قارنا، أو يحج قارنا. قال الله عز وجل وذلك أي هذا التوحيد والإخلاص في الدين والأمر بالصلاة والزكاة، هذا هو الدين القيم، دين القيمة، الدين المستقيم الذي يوصل إلى جنات النعيم بأقرب وأيسر الطرق. ووصف الطريق بالاستقامة لأن المستقيم حتى معروف في علم الرياضيات أقرب نقطتين، أقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم، أما المعوج فإنه وإن أدى في النهاية لكنه سيؤدي بعد طول، ولذلك الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي إيش مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي الصحيحين من حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا ثم خط إيش خطا معترضا، فقال هذا الإنسان وهذا أجله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تقف على جنبات هذا الطريق تخطف الإنسان، ثم ذكر شيئا من هذا المعنى. قال الله تعالى مبينا بعد ذلك جزاء هذين الفريقين، الفريق المؤمن أو الفريق الكافر ثم الفريق المؤمن. فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، لاحظ تكرار تكفير أهل الكتاب والمشركين، ما حالهم؟ ما مآلهم؟ في نار جهنم والعياذ بالله. قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها. وجهنم أحد أسماء النار، أجار الله وإياكم والدين منها. وسميت جهنم لما هي عليه من الجهامة والظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: خالدين فيها. وقد جاء تأبيد الخلود في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل، من يعرفها من الحفاظ؟ بيزيد. أي أي عطنا واحدة. أي هذه في سورة النساء الثانية. داري بس خلنا نعطيه فرصة للأخوة إذا كان فيه، ولا هات الأحزاب. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، هذا الموضع الثاني. والثالث في الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه المواضع الثلاثة هي التي ذكر فيها تأبيد تخليد الكفار. أما تأبيد نعيم أهل الجنة ففي مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: أولئك هم شر البرية. شر من برأ الله هم هؤلاء الكفار والعياذ بالله. يعني أنت ترى في الأرض في الزواحف والحشرات حيوانات مستقذرة جدا ومستقبحة، يعني الإنسان يحصل منه ايش؟ ردة فعل إذا رآها. الكفار شر من هذه الحيوانات، شر من الخنازير، شر من الكلاب، شر من الخنافس، شر من العقارب، شر من كل ما يخطر ببالك من أنواع الحيوانات القبيحة أو النجسة أو المكروهة. ثم قال الله مبينا جزاء الفريق الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآية مع التي قبلها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، احتج بها الأئمة ومنهم الشافعي على أن الإيمان قول وعمل، لا يكفي الإنسان أن يقول أنا مؤمن دون أن يعمل. فالله تعالى هنا أمر بالعبادة وأمر بماذا؟ أمر بالإيمان وأمر بماذا؟ بالعمل. آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك هم خير البرية. خير من برأ الله على هذه البسيطة هم هؤلاء المؤمنون، نسأل الله عز وجل الذي من علينا بالإيمان أن يثبتنا عليه. أولئك هم خير البرية. ما جزاؤهم يا رب؟ جزاؤهم عند ربهم. وإذا كان الجزاء من عند الله الكريم الوهاب الذي لا حد ولا منتهى لجوده ولا لكرمه ولا لعطاياه سبحانه وتعالى، ما ظنك بهذا الكرم في جنات مكرمون ليسبح خيالك في كل واد، فلن تستطيع أن تدرك غاية هذا الكرم وغاية هذا الجود. إنما الإنسان يتلمس شيئا من ذلك. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، وعدن تمر بنا كثيرا في القرآن، ومعناها الجنات التي لا ارتحال عنها، لا ارتحال عنها. وهذا معنى عدن بالمكان أي أقام به، ومنه سميت المعادن معادن لأنها مقيمة في ماذا؟ في أماكنها في الأرض. أنعم وأفضل وأجمل وأحلى مكان في الدنيا مهما بقيت فيه سيمر عليك أيام تململ وترغب نفسك في الانتقال عنه، أليس كذلك؟ حتى ولو كان 10 نجوم، ولو كان يغدى عليك ويراح بأنواع النعيم والطعام والشراب والخدم والنساء والأولاد وكل شيء، سيأتي يوم طالت المدة وقصرت يصيبك الملل. أما الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، فإنهم كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، إيش؟ لا يبغون عنها حولا. ما هو القضية أنهم ملوا ولا يقدرون يتغيرون، لا، هم أنفسهم لا يرغبون. لماذا؟ كمل نعيمهم، كمل نعيمهم، نعيم الأبدان، نعيم الأجساد، نعيم الأرواح، نعيم الألسنة التي لا تفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الكريم من فضله: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ثم أبان الله عز وجل عن كمال النعيم وهو خلودهم فيها. أكثر ما ينغص على الناس الذين يعيشون نعيم الدنيا من ملوك، رؤساء، أكابر، تجار، أثرياء، ما هو؟ الموت. الموت كل نعيم سيقطعه هذا الموت في الدنيا، كل نعيم سيقطعه هذا الموت. ولهذا سمي إيش؟ هاذم ويقال هادم اللذات، هادم اللذات. يذكر أن هارون الرشيد لما بنى قصرا في بغداد أمر بأن يجمع الشعراء والأدباء، كل يأتي ويمدح ويعطونه من هذه العطايا والجوائز. قيل هل بقي أحد من الشعراء لم يأتي؟ قيل بقي أبو العتاهية وهو معروف بشعر الزهد. فلما طاف في القصر قال: ما تقول يا أبو العتاهية؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، ما أجمل هذا القصر وما أحلاه لولا أنه يكدره شيء واحد. قال: ويحك، ما هو؟ قال: أنك تموت وتتركه. ثم قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما اشتهيت مع الرواح ومع البكور. إلى أن قال: فإذا النفوس تلجلجت في ضيق حشرجة الصدور، فهنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، ما كنت إلا في غرور. ويذكر عن عبد الرحمن الناصر فاتح الأندلس أو الداخل أنه حكم الأندلس 50 سنة، 50 سنة. فلما مات وجدوا في بقايا تركته ورقة، وإذا هو سجل أيام النعيم التي ذاق فيها السعادة، فإذا هي 16 يوما يا أخوان، وهو يملك بلد، والذي زار أسبانيا أو شمال المغرب يعرف ما معنى النعيم الموجود هناك، نعيم الطبيعة مع القصور مع الجواري مع مع مع، لكن كلها لا تغني عن نعيم الروح. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، هذه حقيقة النعيم. جنات وعدن خالدين فيها أبدا، ما في لا موت، كما تعلمون يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. هنا تعظم فرحة أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، ويزداد الألم والعذاب النفسي على أهل النار شيء لا يمكن وصفه. خالدين فيها أبدا، وتمام ذلك كله رضي الله عنهم ورضوا عنه. العبد قد يقول: أنا رضيت عن الله، لكن ليس هذا هو الشأن الحقيقي. الشأن الحقيقي أن يرضى الله عنك، وهذا من كمال التطمين والنعيم أن الله بدأ بذكره رضي الله عنه. ومن رضي الله عنه فلا بد أن يرضى عن الله عز وجل، ولا يرضى الله عن من لم يرضى عنه. ولهذا قال بعض السلف: كيف تريد أن يرضى الله عنك وأنت لم ترضى عن الله؟ كما قال قتادة وغيره من السلف. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك أي هذا النعيم، هذا الجزاء الحسن، من يستحقه يا رب؟ ذلك لمن خشي ربه، لمن خاف مقام الله، خاف الوقوف بين يدي الله عز وجل حافيا عاريا، حسب نفسه في الدنيا، حسب نفسه على أعماله، حسب نفسه على الحقوق التي بينه وبين الله، وبينه وبين عباده، مع زوجه، مع أولاده، مع إخوانه، مع جيرانه، مع عمله، مع طلابه، مع خشي الله سبحانه وتعالى، فردعه ذلك عن الحرام، عن الظلم، عن البغي، وحفزه ذلك على القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما هديتنا للإسلام والإيمان بمنك وفضلك ونحن لم نسألك، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا عليه ونحن نسألك. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم يا حي يا قيوم توفنا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأورثنا الفردوس واجعل لنا فيها نزلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.